فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من التعليم بالفعل، والتعليم بالفعل قد يكون أبلغ من التعليم بالقول، لأن القول تحتمل الألفاظ فيه المعاني، بخلاف الفعل فإنه يكشف الأمر جليا.
فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله: فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ. فأكفأ وفكفأ وكلاهما رواية بإثبات الهمز وحذفها، أي أمال، أكفأ الإناء إذا أماله. والسبب في ذلك أنه في بداية الوضوء لا يدخل يده في الإناء ويغسلها قبل إدخالها للإناء، فأكفأ
على يديه من التور.
فأكفأ على يديه من التور. التور فسره الراوي بأنه الطست، وقيل إنه طبعا طست من صفر، يكون من الصفر، وقال بعض العلماء أنه أشبه بالقدر وليس كالطست، وإنما يكون أشبه بالقدر، يكون من النحاس ويكون من الحجر، وكل هذا يقال له تور.
فغسل يديه ثلاثا.
فغسل يديه ثلاثا. غسل يدي، تقدم معنا في صفة غسل اليدين قبل الوضوء، إما أن يكون جامعا بين اليدين بأن يصب صبة يغسل فيها كلتا اليدين، وهذا هو الظاهر من حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنه أنه يجمع بينهما، وهذه هي صورة الوصل. وأما صورة الفصل فيبدأ باليمين ويغسلها ثلاثا ثم بالشمال، والظاهر أنه جمع الاثنين مع بعضهما. نعم.
ثم أدخل يده في التور،
ثم أدخل يده في التور مضمض واستنغ، كل هذا تقدم معنا في حديث عثمان رضي الله عنه.
استنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا.
تقدم معنا في صفة المضمضة والاستنشاق أنهما يكونان ثلاثا بثلاث غرفات، وهناك ثلاث صور: الصورة الأولى الوصل بين المضمضة والاستنشاق، يأخذ كف الماء فيقسمه قسمين، قسم للفم فيمضمض به، وقسم ثاني للأنف فيستنشق في أنفه ثم ينتثر، ثم المرة الثانية كذلك، ثم المرة الثالثة كذلك، فيكون مضمض واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. الصورة هذه تسمى صورة الوصل بين المضمضة والاستنشاق، وهي أقوى الصور، وهي التي يظهر مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، خاصة أنه كان يتوضأ بالمد بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. الصورة الثانية صورة الفصل، هذه صورة الفصل أن يبدأ بكف فيجعلها للمضمضة، ثم يليها كف ثانية للمضمضة، ثم كف ثالثة، ثم بعد ذلك مثلها ثلاثة كفوف من للاستنشاق، وحينئذ يكون مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بست غرفات. والصورة الثالثة أن يجمع بين كفي فيمضمض ويستنشق، وهذه استبعدها بعض أهل العلم رحمهم الله، وقالوا إنه، والذين قالوا بها قالوا يحتملها قوله من غرفة واحدة، أنه جمع بالغرفة الواحدة بين المضمضة والاستنشاق، والسبب في ذلك أنه لا يتأتى فيها الاستنثار بالشمال كما هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين.
يجوز الوصل والفصل، إما أن يمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات يجمع بينهما، وإما أن يمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بست غرفات يفصل بينهما، كله جائز. نعم.
ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين،
تقدم معنا في صفة غسل اليدين.
ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر.
ثم
أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين.
ما أدخل يديه مغترفا من الإناء فغسلهما. هنا أمر مهم، وهو أن البعض إذا توضأ وابتدأ في وضوئه غسل كفيه، إذا غسل الكفين وأراد أن يغسل يديه بعد غسله لوجهه يبدأ غسل اليدين من الساعد دون أن يغسل كفيه، وهذا لا يصح وضوءه، ومذهب جمهور العلماء رحمهم الله لأن غسل الكفين في الأول سنة ولا يجزي عن الفرض، ولو كان واجبا كما في حال الاستيقاظ من النوم فإنه يفوت شرط الترتيب، وبناء على ذلك ينبغي عليه في غسل اليدين يبدأ من أطراف الأصابع إلى مرفقي على الصفة التي بيناها في صفة غسل اليدين، لا بد أن يغسل يديه كاملة. وهذا كثيرا ما يقع في الوضوء من الصنبور، أنه إذا توضأ من الصنبور فغسل كفيه ثم جاء يغسل يده رأى أن كفيه مغسولة فيبدأ من الساعد، وهذا رأينا حتى بعض العوام يفعله، فينبغي التنبه له والتنبيه عليه. نعم.
ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة،
هذا من الصفة التي اشتمل عليها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهي صفة الكمال في مسح الرأس، لأنه إذا أخذ بدأ بمقدم الرأس إلى آخر الرأس ورد مرة ثانية جمع بين مسح شعر الرأس في ظاهره وباطنه حينما يقلب، هذا على أحد الأوجه عند بعض العلماء. بناء على هذا الوجه أنه لما رد عليه الصلاة والسلام إلى أول الرأس قصد أن يمسح الشعر مدبرا، فإنه على هذا الوجه قالوا يسن ذلك لمن كان له شعر دون الأصلع، لأن الأصلع لا يأتي فيه قلب الشعر، ومن هنا قالوا إن السنة في هذا تكون على هذا الوجه وعلى هذه الصفة الخاصة، ومن عمل ذلك سواء كان وجد الشعر أو لم يوجد متأولا للسنة على ظاهرها فله وجه. نعم.
ثم غسل رجليه،
وبينا معنى الإقبال والإدبار، أن الإقبال والإدبار الصحيح فيه أنه بدأ بمقدم الرأس حتى انتهى إلى آخره ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به كما ورد صريحا في الرواية، وقال بعض العلماء فأقبل بهما أي من آخر الشعر إلى أوله، وأدبر العكس، وهذا ضعيف، والأول أصح، وقال بعضهما أقبل وأدبر أي جعل كفيه في نصف رأسه، فأقبل باليمنى على أول الرأس وأدبر باليسرى إلى آخر الرأس، وهذا ضعيف، وأقوى الأوجه ما ذكرناه لأنها الرواية المفصلة، والمبين المجمل محمول على المبين، ولما جاءت الرواية تفصل علمنا أن قوله أقبل وأدبر فيه تقديم وتأخير، كقولهم مكر مفر أي يفر ثم يكر، كما قال امرؤ القيس يصف جواده مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، فمقصوده أنه يفر ثم يكر، فهذا من التقديم والتأخير. نعم.
ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه،
هذا هو، هذه الرواية هي التي فسرت وبينت ما في الرواية الأخرى، ويكون الوجه الذي ذكرناه أرجح. نعم.
في رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر،